بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة المائدة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني بذلك مناسك الحج. وقال مجاهد: الصفا والمروة والهدي والبدن من شعائر الله. وقيل: شعائر الله محارمه، أي لا تحل محارم الله التي حرمها تعالى. ولهذا قال تعالى: ولا الشهر الحرام، يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم. كما قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت كما هو مذهب طائفة من السلف. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا الشهر الحرام، يعني لا تستحل القتال فيه. وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك الجزري واختاره ابن جرير أيضا. وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، واحتجوا بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، والمراد أشهر التسيير الأربعة. قالوا: فلم يستثني شهرا حراما من غيره. وقد حكى الإمام أبو جعفر الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة. وقال: وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان. ولهذه المسألة بحث آخر له موضع أبسط من هذا،
والذي يترجح والله تعالى أعلم بقاء هذا التحريم، تحريم القتال في الأشهر الحرم، وذلك باق إلى آخر الزمان إلا إذا اعتدي على المسلمين فيه. فإذا اعتدي على المسلمين فيه فإنهم يردون هذا الاعتداء ولا حرج عليهم في رد الاعتداء في الأشهر الحرم، ولا حرج عليهم في رد الاعتداء في المسجد الحرام. فإن القتال والاعتداء لو حصل في المسجد الحرام وجب رده ولو كان في مكة، وكذلك الأشهر الحرم لو أنهم اعتدوا على المسلمين فيها فإنه يجب رد ذلك حتى لو كان في الأشهر الحرم. أما ابتداء القتال فإنه لا يجوز ولم ينسخ الحكم بل هو باق. نعم.
وقوله تعالى: ولا الهدي ولا القلائد، يعني لا تترك الإهداء إلى البيت الحرام.
أما قوله هنا: وقد حكى الإمام أبو جعفر رحمه الله الإجماع على أن الله قد أحل القتال على شركه في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة، هذا في الدفع وليس في الابتداء. نعم.
قال: وقوله تعالى: ولا الهدي ولا القلائد، يعني لا تترك الإهداء إلى البيت الحرام، فإن فيه تعظيم شعائر الله، ولا تترك تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام، وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء وتبعث من يراها على
هذا. فائدة الإشعار وفائدة التقليد، فإنه الإنسان إذا أهدى شيئا البيت الحرام فإنه يقلده، يعني يعلق في رقبته شيئا فيعلم أن هذا إنما يراد به البيت الحرام. أو كذلك الإشعار، وهو أنه يأتي إلى سنم البعير ويجعل فيه شيئا من الشرطة أو كذا الخفيفة، حتى يعلم أيضا أن هذا إنما يراد به الكعبة، فيمتنع الناس عن إيذائه أو سرقته أو الأخذ منه أو غير ذلك. وليس هذا من تعليق القلائد المحرمة، لأنه لم يقصد بها دفع شر أو جلب منفعة، وإنما المقصود من ذلك أن يعلم فقط أنها يراد بها الكعبة، مثل ما يضع الواحد حكمة أو شيئا يعلقه في رقبة البعير من أجل أن يربطه به، فليس كل ما يعلق في رقبة البعير يكون ممنوعا، إنما لو جعل في رقبة البعير شيء من أجل أن يربط به أو كذا فليقال هذا من التعليق المنهي عنه. نعم.
وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها، فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق، فلما أصبح طاف على نسائه وكن تسعى، ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين، ثم أشعر هديه وقلده وأهل للحج والعمرة، وكان هديه إبلا كثيرة تنيف على الستين من أحسن الأشكال والألوان.
الله أكبر، لأنه أرغب الناس في الخير وهو القدوة، كانت إبله صلى الله عليه وسلم تنيف على الستين، وجاء علي رضي الله عنه بما تم به المئة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونحر هديه يوم الحج الأكبر، نحر بيده صلى الله عليه وسلم واحدة أكثر من ستين، مع أن هذا يحتاج إلى جهد عظيم، هذا يقوم به مجزر يا إخوان، ما يقوم به شخص، مجزر يقوم بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي قوة عظيمة جدا، حتى أنه نحر بيده، والنحر ربما يكون أشد من الذبح، نحر بيده أكثر من ستين بدنة، ثم دفع الباقي إلى علي رضي الله عنهم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم معه من المدينة، ومن هنا لم يتحلل النبي صلى الله عليه وسلم بعد طوافه وسعيه، وإنما قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي أي معي من المدينة ولا جعلتها عمرة أي مثلكم. أراد النبي أن يطيب خاطرهم وأن يبين لهم أن هذا الذي أمركم به وأفضل الأشياء، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بعد الطواف والسعي أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة، فاستعظم الصحابة ذلك رضي الله عنه، وقالوا يا رسول الله الحل كله؟ قال الحل كله. قالوا ينطلق أحدنا إلى منى وذكروه يقطر ماء أي منيا، يعني الحل كله حتى إن الواحد لا يجامع امرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا جعلتها عمرة. فدل هذا على أن من ساق الهدي معه من المدينة أو من بلده فإنه لا يتحلل، ولهذا علي رضي الله عنه لما جاء من اليمن وقد أحرم بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد ساق الهدي معه وكذا، ولهذا لم يتحلل علي رضي الله عنه، وقد جاء ووجد فاطمة رضي الله عنها قد تحللت الحل كله، ولما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين له هذا الأمر. فمن كان معه هدي من بلده فإنه يكون حاجا حج قران وليس تمتعا، فليس له أن يتحلل بعد طواف وسعي، وإنما يبقى على إحرامه حتى يتحلل يوم الحج، بخلاف من لم يسق الهدي معه، فمن لم يسق الهدي معه فإن السنة أن يجعل نسكه تمتعا، يأتي بعمرة ثم يتحلل منها ثم يأتي بالحج، هذه السنة، هذه هي السنة. ولا يلزم في سوق الهدي إلى مكة أن يكون صاحب النسك، بل لو أنه أرسل من بلده هديا يذبح في مكة وذبح في مكة ولم يحرم بعمرة أو بحج، فإن ذلك من القرب التي تقرب بها الإنسان من الله سبحانه وتعالى ولا يضره ذلك، فإنه أيضا ثبت من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل هديه إلى مكة ولم يحرم عن نفسه شيئا، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان حلالا ويأتي امرأته ويأخذ من أشعاره ولا يمتنع من شيء، ولا يمتنع من شيء صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية آية عظيمة يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله محارم الله. فعلى الإنسان أن يعظم الشعائر وأن يعظم الحرمات. فإذا حرم الله عز وجل الزنا عظم ذلك، حرم الربا عظم ذلك، حرم الكذب عظم ذلك، حرم النميمة عظم ذلك. لا تراقب مخلوقا، راقب ربك سبحانه وتعالى الذي نهاك عن ذلك. خذ الكتاب، هو قائدك، هو قدوتك، هو موجهك، هو هدايتك. خذها، ما تأخذ من أحد شيئا، ولا تقتدي بأحد عصى، ولا تقتدي بأحد تجاوز. وحاكم الناس كلهم، نفسك قبل الناس، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، عظم هذا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، عظم هذا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، الآية، عظم هذا. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، الآية، عظم هذا. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، عظم هذا. كل آية في كتاب الله عظمها، فإن الذي أنزلها رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلقك، فعظم هذه الشعائر وعظم هذه الحرمات. ذلك ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم حرمات فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ثاني، يعظم شعائر الله، يعظم حرمات الله، ويأخذ كتاب الله سبحانه وتعالى مأخذ الجد، ويعمل به عملا عظيما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولهذا قدمنا لكم كثيرا تكرارا ومرارا أن الصحابة رضوان الله عليهم عند الأوامر كانوا يمتثلون، وعند النواهي كانوا يجتنبون، ولم ينظروا إلى هذا التفصيل، هذا الأمر للوجوب أو الاستحباب، هذا وإن كان مقررا. فالشريعة فرقت بين الأمر اللازم وبين الأمر غير اللازم، لكن هذا من جهة ترتب الأحكام. فهناك فرق بين من ترك واجبا وبين من ترك مستحبا. ولكن في العمل ما كان الصحابة يقصرون أبدا، بل كان الصحابة يسارعون، بل كان الصحابة يريدون الأعلى. ألم ينهاهم صلى الله عليه وسلم عن الوصال فوصلوا؟ وليس هذا منهم عناد ولا منهم إعراض عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن نهيه، وإنما هو اجتهاد. ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد الإبقاء على أنفسهم، وإنما أراد عدم إرهاقهم، فقالوا لا، نحن لا نرهق في ذلك ولا نتعب، بل سنفعل. وإلا فلما تأكد الأمر عندهم تركوا هذا. كذلك يوم الحديبية حينما أمرهم صلى الله عليه وسلم بنحر الهدي وبحلق الرأس، وتباطؤوا في ذلك رجاء أن ينزل شيء من السماء من الله سبحانه وتعالى فيدخلوا مكة والكعبة. وإلا فكان الصحابة يعظمون إخواني، وتناقشون في السواك وفي الثياب وفي أدنى شيء وفي أكثر شيء، ويأتي الواحد يسأل عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل عن وتر رسول الله الصحابة كيف كان وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فكانوا يعظمون. يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تحلوا حرمات الله، عظموها، فإنكم تلقون الله عز وجل يوم القيامة، ولن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أمر أمر به وعن نهي نهي عنه. ولا يؤجل إنسان يا إخواني، إنما يعيش عمر امتثال. لا تؤجل وتقول الامتثال بعد سنة بعد سنتين، أما تعلم العلم كله أو كذا، أبدا، لعلك تموت الليلة. فإذا مات الإنسان على تعظيم حرمات وشعائر كان على خير عظيم، كان على خير عظيم. أما قال الصحابي لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بايعتك على أن أرمها هنا، هذه فترة إسلام يا أخوان، فترة إسلام، بايع على أن يرمها هنا، فما قامت المعركة إلا وقد قتل رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فصدق الله فصدقه الله. فالإنسان قد يصدق مع ربه سبحانه وتعالى فتأتيه منيته بعد ذلك، فيكون على خير عظيم، ويكون قد قطع شوطا ربما ما قطعه من عاج في الإسلام 30 سنة أو 40 سنة. لأن العبرة ليست بطول الزمن، إنما العبرة بالتعظيم، تعظيم الشعائر، والعبرة بالامتثال، والعبرة بمأخذ الشريعة، مأخذ الجد يا أخواني. هذا الذي
الكتاب الذي أنزله من؟ رب العالمين، ونزل به جبريل الأمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة. وكان النبي حريصا على البلاغ، حتى إنه لما كان يعالج من التنزيل شدة كان مصرا أن يبلغ القرآن على الحال التي عليه، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. قال سعيد، قال ابن عباس: وأنا أحركهما كما كان يحركهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعيد: وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، حتى أنزل الله عز وجل عليه قوله: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان النبي حريصا على هذا صلى الله عليه وسلم. لا تحل شعائر الله ولا حرمات الله ولا الشهر الحرام تنتهك فيها الحرمات، بل اتقوا الله وعظموا فيهن الحرمات. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فعلى الإنسان أن يعظم هذه الشعائر العظيمة المباركة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، ولا الهدي ولا القلائد، عظموا الهدي والقربان الذي يتقرب العبد إلى ربه. وإذا رأيتم هديا أيضا أريد به الكعبة، أريد به المسجد الحرام، فلا تعترضوه بسوء، بأخذ وسرقة وذبح واعتداء وغير ذلك. لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فعلى الإنسان أن يعظم هذه الشعائر وأن تقع منه موقع الجد. الإنسان لو في قانون يا أخواني، الناس تعظم القانون. شوف الآن التوقيع عند الدفاتر صباحا بالبصمة، يبقى في 5 دقائق لابد أن يكون الموظفون جميعا هنا في هذا المكان، والكل يتنافس ويسارع حتى لا يأخذ عليه تأخير 5 دقائق أو 10 دقائق. إلى الساعة 3 ما يمكن إذا كان صاحب العمل منضبطا في عمله. فالناس تعظم القوانين وتعظم هذه الأشياء وكذا وكذا، وشعائر الله عز وجل أعظم. تلك الشعائر التي أنزلها الله عز وجل لنا، والتي فيها استقامة البشرية، والتي إذا أعرضت البشرية عنها ذاقت الضنك بكل صنوفه وصوره. قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا. فعلى مستوى الفرض عظم هذه الشعائر وخذها بقوة، وعلى مستوى الأمة والجماعة ينبغي أيضا أن نعظم هذه الشعائر ونأخذها بقوة كما أخذها الصحابة رضوان الله عليهم، عظموها فعظمهم الله سبحانه وتعالى وأكرمهم وجعل لهم من باب الفتوحات الفتوحات العظيمة، ومن باب القوة القوة العظيمة. فكان الأعداء يرهبونهم، نصرت بالرعب مسيرة شهر، لا ليس لذواتهم بل لما قاموا به من تعظيم شعائر الله والقيام بحق الله سبحانه وتعالى. فيا أخي أنصح نفسي وإياك أن الإنسان يعظم الشعائر وأن الإنسان يأخذ الأوامر. لا يكون حظر يا أخواني من القرآن أن يصل الإنسان إلى آخر الختمة، ولا أن يجود الإنسان حروف القرآن بالتجويد العظيم وكذا دون أن يراعي الأحكام ودون أن يعظم شعائر الله. هذا القرآن يا أخواني عظيم عظيم عظيم، يكفي أن الذي أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا كلام الله إليك سبحان الله. لو أن الإنسان دعاه أبوه يا أخواني أو دعاه رجل كبير قال تعالى يا هشام مثلا وأعرض عنه الإنسان، ماذا يلقب هشام يا أخواني؟ سيء الأدب، كيف لا ترد على أبيك؟ كيف ولو كنت مشغولا؟ قل يا أبتي أنا مشغول. يا أخي سبحان الله، نادت أم ابنها في الصلاة فقال ربي أمي وصلاتي، ليس أمي وشغلي، ليس أمي ودنياي، ليس أمي وتجارتي، ليس أمي ودرهمي، ليس أمي وديناري، أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، ربي أمي وصلاتي، ربي أمي وصلاتي، ربي أمي وصلاتي. ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابي الجليل وهو يصلي تعالى، ثم أتاه بعد الصلاة فقال ما منعك أن تجيب؟ قال يا رسول الله كنت في صلاة. قال ألم تسمع قول الله يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذه الاستجابة يا أخواني، مات النبي صلى الله عليه وسلم بجسده ورحل عنا بجسده، لكن بقيت سنته يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول. سنة الرسول وكتاب الله عز وجل. النبي مات لكن ما ماتت السنة، النبي مات لكن هدي ما مات، تعليماته ما ماتت. فلا بد أن تقع هذه الأوامر والنواهي من قلب الإنسان موقعا عظيما يا إخواني، ولا يجامل نفسه في هذا، لعل هذه اللحظة تكون آخر لحظات عمرك وحياتك فتلقى الله عز وجل. كما قلنا ليس المسألة بطول العمر في الاستقامة، بقدر ما هي الصدق، بقدر ما هي الصدق. نطق الرجل بالشهادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. من النار كلمة قالها هذا الرجل الذي يا أخواني ليس له حسنة إلا كلمة التوحيد، يقابلها كم؟ 99 سجلا من الذنوب، كل سجل مد البصر. حتى قال: ماذا أن تصنع؟ ماذا تصنع هذه البطاقة في هذه السجلات؟ ماذا تصنع؟ لكنها صنعت عظيما، لأنها خرجت بإخلاص وصدق. فكانت عمرة متى؟ قالها ومتى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسمه، ولا يثقل مع اسمه سبحانه وتعالى شيء. فلا بد إذن ألا يتلاعب الإنسان، وألا يراب الإنسان، وألا ينفسه، بل يأخذ الأوامر مأخذ الجد. فإذا سمع يا أيها الذين آمنوا، قام قال ابن مسعود: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإما خير يساق إليك، وإما شر يدفع عنك. لكن والله يا أخواني إلى الله المشتكى، والله يا أخواني ما نقول نسمع يا أيها الذين آمنوا، بل نقرأ يا أيها الذين آمنوا، وبالقراءات ونحبها تحبيرا، لكن كأن النداء ليس لنا، كأن النداء مضى من 1400 سنة. فعلى الإنسان لا سيما إخواني طلبة العلم، لا سيما الذي يتصدر في الدعوة إلى الله، لا سيما الذي يعلو منبرا والناس يعطون عقولهم وقلوبهم حتى تملأها هداية، فلابد أن تكون قدوة لهم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالإنسان يا إخواني يعظم هذه الشيء. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام، ذلك ومن يعظم في شعائر الحج، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ما منعك يا ابن عمر أن تخرج فتقاتل؟ قال: منعني أن الله حرم علي دم أخي، حرم علي دم أخي. قال: لكن أليس الله يقول: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وإنكم لتقاتلون اليوم لتكون فتنة. جمع بين العلم والعمل، بين العمل في كف يده أن يشارك في هذه الفتنة، وبين العلم في رد الشبهة، فإن الشبهة قد تفتك بقرالح، بقلب الصالح قد يكون صالحا، ولكن تأتيه الشبهة وتأتيه الفتنة فتفتن بقلبه. ولهذا الشبهات تواجه بالعلم، والشهوات تواجه بالعمل. طالب العلم ما يكتفي بالعمل وفقط، لابد من علم، حتى إذا أراد الشيطان أن ينقض عليه وأن يأخذ منه حظا من قلبه، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. رجل قلبه معلق بالمساجد. فطالب العلم لا تستهويه شبهة ولا شهوة، لذا رد ابن عمر بالردين. أما لماذا لم أقاتل؟ أن الله حرم دم أخي، لذا لا أقاتل، حرم علي دم أخي. وأما الرد عن شبهتك الفوري، الفوري بدون تفكير، لأنه تربى عليه، ما حضر درسا، حضر علما. ولهذا كما قلنا 1000 مرة ونقول إلى الممات، العالم ما يحضر درسا، العالم ما يأتي بأوراق، العالم حضر، العالم ما واجه إلا يوم أن تأهل، فإذا ما تأهل لا قيمة له. العالم ما يذاكر مسألة حتى إذا حففت بها من الخارج بهلك. لما تصدر العالم؟ العالم يحضر أوراقا، العالم حضر العلم وأتقن العلم حتى إذا جلس يعطي ما حباه الله من الهداية. أليس الله يقول: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ قال: قاتلنا، سبحان الله، حتى لم تكن فتنة، وإنكم لتقاتلون اليوم لتكون فتنة. كيف يرد على هذا؟ والله جحافل البشرية من مشركين، من أهل بدع، والله ما يستطيعون مواجهة هذا الرد. قاتلنا. فرق بين قتال الصحابة الذي كان لا كلمة الله سبحانه قاتلنا حتى لم تكن فتنة وإنكم لتقاتلون اليوم لتكون فتنة. هذا القتال أنت مأمور أن ترفع يديك عنه، لست مأمورا أن تغمس يديك فيه. فبالعلم تواجه الشبهات وبالعمل تواجه الشهوات. هكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذه المرأة المباركة وهذه الزوجة أم المؤمنين، تلك الزوجة المباركة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سئل من أحب الناس إليك، قال عائشة، قال نقصد من الرجال، قال أبوها عائشة التي ما كان يعدل النبي صلى الله عليه وسلم بها أحدا. نعم هي خير الأزواج بلا خلاف في فترة حياتها، وإنما وقع الخلاف هي أو خديجة رضي الله عنها، وقد مضت خديجة بأول الإسلام فكانت المرأة المباركة التي لم تعدلها امرأة أيضا وقتها. فخديجة رضي الله عنها خير نساء الأمة التي استقبلت الوحي أول ما استقبلت، وعائشة رضي الله عنها خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وعنها راض، ولما تعرضت لمحنتها العظيمة التي تنأى الجبال عن حملها، الجبال الراسيات تذوب والله يا أخواني في هذه الفتنة العظيمة، فتنة عظيمة عاشتها أمة الإسلام، أن عائشة تتهم في عرضها، عائشة تتهم في عرضها رضي الله عنها زوج رسول الله المحصنة العفيفة تتهم في عرضها. ما أثقل هذا على أهل الاستقامة، وما أعظم هذا على أهل الاستقامة. قد يسب الإنسان فيعرض، قد يضرب الإنسان فيصبر، قد يؤخذ المال فيخلف الله، أما العرض يا إخواني صعب، صعب على الحرة صعب. النبي لما جاء يبايعه النسوة وهن عرب أن يبايعه، وقرأ الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعونك على لا يشركوا بلا شيء ولا يسرقن ولا يزنين، قال أو تزني الحرة يا رسول الله؟ صعب هذا أن تزني المرأة وأن تتهم بهذا. أما عائشة زوج رسول الله فالمصاب جلل عظيم جدا، ومع ذلك إخواني بما واجهت، بما واجهت علم وعمل، بما واجهت وقد فاجأها الأمر، فاجأها الأمر. ليس هناك مسألة في الكتب يا عائشة لو حصل بك هذا فامشي على الخطوات الأتية 1 2 3 4، إنما حضرت وفقها الله سبحانه وتعالى، تربت التربية التي بها أعطت في وقت الأزمة عطاء لا اهتزاز فيه، بل قمة الاتزان، بل لو أنك تستشير من تستشير فلن يوفق الإنسان مثل ما وفقت عائشة رضي الله عنها التي تربت في أحضان النبوة. فمن بيت صديق إلى بيت نبي ماذا تنتظر؟ من بيت صديق الأمة إلى بيت نبي الأمة. فلهذا لا تقل كان عمر عائشة 13 سنة وتتعجب من سنها، فإن السن هذا وإن صغر لكن انظر إلى المعدن الذي نشأ فيه هذا السن، من بيت الصديق رضي الله عنه إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كانت النتيجة، وقد تربت هذه التربية العظيمة، كانت النتيجة ما رأينا يا إخواني، ما رأينا أبو بكر الصديق لم يجب عنها، أجب عني رسول الله، فلم يتكلم بكلمة. أمها لم تجب عنها، أجيب عني رسول الله، فلم تجب بكلمة. فماذا قالت؟ أبوها ما أجاب، أمها ما أجابت. والنبي يقول عائشة بعدما حمد الله ولأول مرة يكلمها، ومن قبل كانت تبكي بكاء عظيما حتى تقول كنت أظن أن البكاء فالق كبدي، لكن المصاب الأعظم يوما قال لها النبي بعدما حمد الله وتشهد يا عائشة إن كنت قد ألممت من ذلك بشيء فتوب إلى الله، فإن العبد إذا لم بشيء من ذلك فتاب إلى الله تاب الله عليه، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. وكذا ماذا قالت رضي الله عنها؟ أجب عني رسول الله، أجيب عني رسول الله. أزمة أخواني بلغت القمة، وهنا يأتي الفرج، هكذا سنة الله سبحانه وتعالى، يأتي الفرج بعد بلوغ البلاء قمته هذا البلاء. قال أصحاب موسى إدركون، قال كلا إلى ما يا رب سيهدين، هنا يأتي الفرج. ماذا قالت؟ واجهت بقمة الثبات، ما قالت كيف أنت نبي وتقول هذا، ولا قالت لأبي، إنما غاية، قلت إني بريئة فلا تصدقنني، وإن قلت إني ألممت بذلك كذا لا تصدقنني. حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن، فقلت كما قال يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذا التفرد يا اخواني وجمع القلب وجمع القلب على الرب سبحانه وتعالى في هذا الوقت. صديق امها، نبي صديق امها، وحديثة السن كيف وجهت، حديثة السن كيف وجهت. ثم انظر الى قمة الفقه، قمة الفقه الذي وخلاصة القرآن، لب الشريعة، صفاية الفقه. وكنت اعلم ان الله مبرئ. يا الله، في هذا واثقة لانها طالعت كتاب ربها وطالعت سنة نبيها وتعلم السنة الكونية، وان الله عز وجل عظيم في عليائه، وان الله سبحانه وتعالى يحب اولياءه ويدافع عن اوليائه. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ان الله يدافع عن الذين امنوا. ولكن كان شأني في نفسي احقر من ان ينزل الله في قرآنا يتلى. كنت اقول سيرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا. قالت: فما عدا نزل عليه الوحي، فلما سري عنه قال: ابشر يا عائشة فان الله قد انزل براءتك من فوق سبعه. قال ابوها وهنا نطق: قومي الى رسول الله فاحمديه. قالت امها وهنا نطقت: قومي الى رسول الله فاحمديه. فقالت: والله لا اقوم له ولا احمد الا الله، لا احمد الا الله. ووالله ما اساءت ابدا، حاشاها، ولا منعت تعظيما، وانما قالت كلمة الدلال التي تعلم انها لن تغير نفس رسول الله. فوالله لرسول الله افرح ببراءة عائشة من عائشة نفسها. ونزلت الايات وستبقى الى اخر الزمان. فقه عظيم من جهة العلم ومن جهة العمل. اناس عظموا الشريعة يا اخواني، ما اخذوها مأخذ التمييع، وانما اخذوها مأخذا عظيما. لهذا كما حفظوا الشريعة حفظ الله عز وجل عليهم قلوبهم، وحفظ الله عليهم اعمالهم، وهدهم الى الطيب من القول، وهدوا الى الطيب من القول، وهدوا الى صراط الى صراط الحميد. فعلى الانسان ان يعظم الشعائر، يقف مع الاوامر. فالاوامر كانها لك، بدلا من يا ايها الذين امنوا، يا هشام، يا ابراهيم، يا احمد، يا محمد، يا اسماعيل، كانما الامر لك انت. وهو كذلك الامر لك ولغيرك، فخذ الامر لك، لا تنظر الى غيرك فعل او لم يفعل، اعانك على هذا الامر او لم يعينك، تخلى عنك او كان معك. عائشة رضي الله عنها خلصت كل تعلق الا بالله عز وجل، ولهذا فرج الله كربها وازال همها وكافأها على صنيعها، فكانت ايات تتلى الى اخر الزمان، الى اخر فيها ما فيها من الاحكام. صدق الصحابي الجليل اظنه اسيد: ما نزل بك شيء تكرهينه الا كان خيرا، ما نزل بك شيء تكرهينه الا كان خيرا لك والمسلمين. وهذا داخل، وهذا راجع الى بيت الصديق حينما قال: ما هذه باول بركتكم يا آل ابي بكر. فهذه التربية العظيمة على تعظيم شعائر الله. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، حرمات الله، بل عظموها في صغير وكبير، لا تفرق بين مكروه وبين محرم. عظم هذه الشعائر، كن في النهي منتهيا، وكن في الأمر ممتثلا، واحرص على السنة في أصغر شيء، في أكلك، في شربك، في نومك، في كل شيء احرص على السنة، لا تقبل عوضا عنها أبدا. هذه تربية أخواني تحتاج إلى عمق، عمق وصدق. يعني لو قلنا عائشة كيف تربت، عائشة كيف تصل إلى هذه المعاني وحديثة السن بهذه، سبحان الله. لكن تجدون الآن يعني قد الواحد يعد في سنين: أنا ملتزم أو مستقيم منذ 30 سنة، أنا الحمد لله بقى لي 35 سنة، أنا 25 سنة، أنا فين ده، أنا كنت مع المشايخ مش عارف من كم سنة. والإنسان فقط الذي يحسنه هو تاريخ هذه الاستقامة، لكن انظر إلى العمل. عبأت هذا العمر بماذا؟ عائشة رضي الله عنها وهي بنته 13 سنة عبأته قدوة تبقى إلى آخر الزمان. ناهيك عن بعد ذلك ازدادت علما حتى النبي وهي بنته 18 سنة فملأت له صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله إلى أن رحل إلى أن رحلت الدنيا وما زالت عائشة قدوة للناس. شوف لما أراد ابن عباس أن يدخل عليه قالت لا تأذنوا أنا أعلم من ابن عباس، توقعت أن ابن عباس سيدخل ويثني وكذا، ولهذا ما كانت تريده. انظر إلى مواقفها سبحان الله، مواقف عظيمة. حسان بن ثابت الذي قال رضي الله عنه وقد نقل الحديث ولم يصدقه وإنما كان من جملة من نقل رضي الله عنه، وذلك لما أراد أن يدخل عليها وأراد بعض أصحاب عائشة أن يمنعوه قالت لا اتركوه لطالما نافح بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس الشأن أن يذنب الإنسان، وارد يا إخوان الإنسان يذنب، وارد الإنسان يسيء لأخ، بس لا تسيء للشريعة. اجعل إساءتك في بدني في مالي في كذا، فأنا رهن أشارتك وطوع أمرك، أعفو عنك، لا تجعلها فتنة في الدين، لا تجعلها تحولا عن الشريعة، لا تجعلها طعنا في سنة، اجعلها ضرب ظهر، اجعلها أخذ درهم، اجعلها سبا وشتما، اجعلها رميا بالحجارة، اجعلها ضربا بالنعال، فحينئذ فمن عفى وأصلح فأجره على الله. أما إذا كان الشيء لا يملكه الإنسان يكون أنت الصديق رضي الله عنه والله يربيه يربي من وراءه، ولا يأتني أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. أنت يا صديق ما منحت درهمك يوما ما، أنت يا صديق جعلت مالك كله لله، تمنع نفقتك لمصطح ولو كان منعه هذا تحت دافع عظيم جدا جدا لا يتحمله ربما بشر. يا اخواني ان يتكلم هذا الرجل في ابنتي وان ينقل الحديث في ابنتي وانا الذي اعطيه وما قصرته ولاول مرة، وما عرفنا سواها ما عرفنا سواها لاول مرة، كل هو من بعد يمنع الصديق نفقته عن احد، فينزل الله في الصديق تلك الآية ولا يأتل أولي الفضل، لا يحلفن أهل الفضل والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فيقول الصديق بلى أحب أن يغفر الله لي. فإن تعجب من عائشة تتعجب من الصديق. بيت يا أخواني تربت فيه أناس أخذوا الشريعة بكل تعظيم، أرجع النفقة ما كانوا يتلاعبون ولا يلفون ويدورون إذا كانت الأوامر، لأن مرادهم هو الله سبحانه وتعالى، لذا خلصهم الله لنفسه، أخلصهم سبحانه وتعالى لنفسه، فكانوا عباد الله المخلصين الذين لا سبيل للشيطان عليهم إلا عبادك منهم المخلصين. إن لم يكونوا هؤلاء المخلصين فمن؟ على الإنسان أن يعظم شعائر الله وأن يأخذ الشريعة ما أخذ الجد، وأن يرقى علما وأن يرقى عملا، عملا يدفع به شهوات وعلما يدفع به شبهات. نعم،
كما قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال بعض السلف إعظامها استحسانها واستسمانها. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، رواه أهل السنن. وقال مقاتل بن حيان وقوله ولا القلائد فلا تستحلوها، وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر، وتقلد مشرك الحرم من لحاء شعر الحرم فيأمنون به، رواه ابن أبي حاتم. ثم قال حدثنا محمد بن عمار وساق سنده لابن عباس رضي الله عنهما قال نسخ من هذه الصورة آيتان، آية القلائد وقوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وحدثنا المنذر بن شاذان وساق سنده إلى ابن عوف قال قلت للحسن رحمه الله نسخ من المائدة شيء؟ قال لا. وقال عطاء كانوا يتقلدون من شجر الحرم فيأمنون فنهى الله عن قطع شجره، وكذا قال مطرف بن عبد الله. وقوله تعالى ولا آمين البيت الحرام يتقون فضلا من ربهم ورضوانا، أي ولا تستحل قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمنا، وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا في رضوانه، فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه. وقال مجاهد وعطاء وابو العاليه ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن عبيد الله ابن عبيد بن عمير والربيع بن انس ومقاتل بن حيان وقتاده وغير واحد في قوله يبتغون فضلا من ربهم، يعني بذلك التجاره. وهذا كما تقدم في قوله ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. وقوله ورضوانا، قال ابن عباس يترضون الله بحجهم. وقد ذكر عكرمة والسدي وابن جريج ان هذه الآية نزلت في الحطمي ابن هند البكري، كان قد اغار على صرح المدينة، فلما كان من العام المقبل اعتمر الى البيت، فاراد بعض الصحابة رضي الله عنهم ان يعترضوا عليه في طريقه الى البيت، فانزل الله عز وجل ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان، وإن أما البيت الحرام أو بيت المقدس، وأن هذا الحكم منسوخ في حقهم.
والله إذا كان محاربا وإذا جاء يفسد. نعم، أما إذا كان بيننا وبينه عهد وأمان وكذا فإنه لا يعتدى عليه. نعم،
وأن هذا الحكم منسوخ في حقهم والله أعلم. فأما من قصده
كما قلنا هذا قول عند أهل العلم، بل لعله قول الجمهور، لكن على القول الثاني جماعة من المحققين، وهو أن النسخة أن القتال بأشهر باق، ولكن يجوز الدفع للابتداء، فلو اعتدى المشرك عليك في الأشهر الحرم فادفع ذلك ولو كان في الحرم، ليس في الأشهر فقط ولو كان في الحرم. نعم،
وأن هذا الحكم منسوخ في حقهم والله أعلم. فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولهذا بعث رسول الله.
أما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع، يمنع المسلم أصلا فضلا عن المشرك، يمنع المسلم. ولهذا لو أفسد الإنسان في الحرام فإنه يقام عليه حد الله، ولا يقال ومن دخله كان أمنا، من دخله بشرطه كان أمنا، من دخله بالشرط، لكن دخل يفسد، فإذا أردنا أن نمسك به يقول القائل قال تعالى ومن دخله كان أمنا، ومن دخله بالشرط، من دخله لا يفسد فإنه يكون آمنا، أما من دخل فأفسد فإنه لا يكون آمنا. من دخل يسرق أموال الحجاج، من دخل يضع القنابل، من دخل يرفع السلاح، من دخل من دخل فإنه يمنع من ذلك، وحينئذ يقام عليه الحد. نعم نعم، والدافع قتال. لا، هذا الحديث بذلك فيه إشكالية، لأنه هل وقع هذا يمكن آخر يوم في، هل وقع هذا في الأشهر الحرم أو وقع في الحل؟ وجماعة من المحققين يرون أنه وقع في الحل ما وقع في الشهر الحرام.
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم في جهاد طلب وكذا لم يقوموا في الأشهر الحرم.
من ما الدليل؟ ما الدليل على أنهم ما كانوا يتوقفون؟ موجود موجود النصوص، موجود النصوص، موجود النصوص في منع القتال، لكن هل وجد، هل في هناك أدلة أن الصحابة كانوا يتوقفون الأشهر؟ إذا ما اختلفت الأمة، لو كان كذلك ما اختلفت الأمة، لأن الصحابة إذا أجمعوا على ذلك خلاص.
قد يقول قال يا شيخنا لو وجد دليل لكان،
لكن مش لو وجد الدليل، موجود الدليل موجود، وهو منع القتال في الأشهر الحرم، هذا الدليل. على من يقول بقى بها النسخي الدليل، هو اللي يأتي بالدليل، وإلا الدليل موجود، وبهذا تجتمع الأدلة في النهي وفي الإذن، في الإذن وفي النهي، في الإذن يحمل على الدفع وفي النهي يبقى على ما هو عليه. نعم،
ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 90 لما أمر الصديق رضي الله عنه على الحجيج عليا، وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة، وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله ولا آمين البيت الحرام، يعني من توجه قبل البيت الحرام، فكان المؤمنون والمشركون يحجون، فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا من مؤمن أو كافر، ثم أنزل الله بعدها إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا المساجد الله وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فنفى المشركين من المسجد الحرام. وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام، قال منسوخ. كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من الشدر فلم يعرض له أحد، فإذا رجع تقلد قلادة من شعر فلم يعرض له أحد، وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت، فأمروا أن لا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت، فنسخها قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله ولا القلائد يعني إن تقلدوا قلادة من الحرم فأمنوهم، قال ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك، قال الشاعر ألم تقتل الحرجين إذ أعورا لكم يمران بالأيدي اللحاء المظفرة. وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا،
mm-hmm.